الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيخ مش مغير المكان. المكان لمن تبقى ولكنك تبقى الرجل المناسب في المكان والوقت المناسب. حياك. طيب، كان كلامنا يا أخوان ولا يزال فيما استثناه أستاذ الفقهاء والمجتهدين من الحرمة، من حرمة المعاوضة على النوع الأول مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به بكونه من الأعيان النجسة. المسألة الرابعة من هذه المسائل الأربعة التي استثناها رحمة الله تعالى عليه كانت تتكلم عن الدهن المتنجس. وقلنا بداية الكلام في هذه المسألة أن المحطات التي سيتعرض لها المصنف في هذه المسألة 11 محطة. تكلمنا عن بعضها بعد أن تكلمنا في المحطة الثانية التي قلنا بأنها رئيسية عن أصل المعاوضة، أصل شرعية المعاوضة، وذكرنا لها جملة من الأدلة. ثم دخلنا في المحطة بعد الثانية في تفاصيل هذه الصحة، وتكلمنا عن مساحة هذه الصحة، أو بعبارة أخرى ما هي الشروط المشترطة في هذه الصحة. فاخترنا من جملة هذه الشروط ما تكلمنا عنه في المحطة الثالثة، وذكرنا الطريقة الفنية للاستنباط في مجال الشروط، وكيف يفكر الفقيه، وكيف يمارس الفقيه عملية الاستنباط فيما إذا أراد أن يبحث عن أن شيئا ما، أمرا ما، هل هو شرط في صحة معاملة أم لا. بل عبرنا ذلك وطبقناه في غير البيع، طبقناه مثلا في الإجارة، وقلنا أنه هذه هي الطريقة التي يطبقها الفقيه في كل مسألة شبيهة بهذه المسألة، وهي استنباط أن أمرا ما هل هو شرط أم لا. ثم انتقلنا من تلك المحطة إلى المحطة التي نزلنا فيها، وهي التي تتناول حكما تكليفيا خلافا لجميع ما كنا نتكلم عنه فيما سبق. في المحطة السادسة قلنا نتكلم، وهي التي اخترناها من جملة المحطات، نتكلم عن حكم تكليفي جميل جدا باعتباره يتناول البحث في تنقيح قاعدة، قاعدة فقهية من جملة القواعد، وهي أن الأصل والقاعدة الأولية في المتنجس من قبيل الدهن، مجرد مصداق الدهن، هل هي جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أم أنها حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل؟ كان في المسألة قولان، فبعض منهم خاصة المتقدمون ذهبوا إلى أن القاعدة هي الحرمة، بينما ذهب المتأخرون إلى أن القاعدة هي الحل والجواز إلا ما خرج بالدليل. ذكرنا محل الكلام، وذكرنا الطريقة الفنية للاستنباط، عليكم السلام ورحمة الله، وذكرنا الطريقة الفنية للاستنباط في هذه المسألة، ودخلنا في تطبيق هذه الطريقة الفنية للاستنباط. أذكركم بالطريقة الفنية للاستنباط لأنه لا بد من ذلك لكي نواصل الكلام في تنقيح هذه المسألة، ومسألة أخرى إن شاء الله راح نحافظ لها، وقاعدة أخرى إن شاء الله راح نحافظ لها بعد هذه المحطة. قلنا لو كنا، لو كان الفقيه في مقام استنباط قاعدة فقهية كما فيما نحن فيه، أن القاعدة والأصل الأولي
هل هي جواز الاستفادة جواز الانتفاع بالثمن المتنجس أو بالمتنجس بصورة عامة إلا ما خرج بالدليل أم العادي؟ قلنا أنه ما دمنا نتكلم عن استنباط حكم تكليفي فلا بد أن يكون الشروع بتنقيح الأصل العملي الذي يجري في المقام. والأصل العملي ما دمنا نتكلم عن حكم تكليفي هو البراءة، هذه التي درسناها وبحثناها عليكم في علم الأصول، وصلنا إلى نتيجة أن ما شككت فيه أنه يجوز أو لا يجوز تكليفا فإن الأصل يقتضي الجواز. وما دام الأصل يقتضي الجواز فمن يمكن أن نقول أن القاعدة التي ننطلق منها فيما نحن فيه وهو تنقيح قاعدة أن يجوز أو لا يجوز هي ماذا؟ الجواز. فلو كنا نحن وهذه القاعدة وهذه المرحلة لكانت القاعدة هي الجواز ببركة الأصل العملي، إلا أن الأصل العملي لا يكون حجة إلا بالبحث عن دليل محرج على خلافه وعدم وجدانه. ولهذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية حيث عمومات وإطلاقات الحرمة على خلاف الأصل العملي، وهذه العمومات والإطلاقات لو جرت وكانت تامة لكان مقتضاها الحرمة يعني عدم الجواز كقاعدة. ولا ننسى النقطة التي ذكرناها في ذلك الدرس أنه ما دمنا نحن في مقام تنقيح قاعدة فلا بد أن تكون جميع الأدلة التي نستعملها ماذا؟ عامة، لأنه عندما تقول قاعدة عن عموم يعني شيء عام، قاعدة لها عدة مصادر، ولهذا لا بد أن تكون الأدلة أيضا القائمة على القاعدة سواء اخترنا الجواز إلا ما خرج بالدليل أو الحرمة إلا ما خرج بالدليل لا بد أن تكون ماذا الأدلة؟ عامة أيضا، وإلا لا فائدة في دليل خاص لكي يثبت ماذا؟ العام القاعدة. هذه عمومات وإطلاقات الحرمة. ولو كنا نحن وهذه المرحلة لكان المفروض أن تكون القاعدة هي الحرمة، إلا أنها عمومات وإطلاقات ولا تكون حجة إلا بعد البحث عن دليل مخصص أو مقيد وعدم الوجدان. ولهذا لا بد أن نذهب في المرحلة الثالثة إلى البحث عن دليل مين مخصص أو مقيد بحيث ما لا يثبت الجواز. ولكن هذا الدليل أيضا كما قلنا قبل قليل صحيح نطلق عليه أنه مخصص أو مقيد، ولكننا أيضا نريده عاما أو مطلقا. كل ما هنالك أن هذا الدليل اللي في المرحلة الثالثة لا بد أن يكون أخف مساحته أقل من مساحة هذا الدليل الموجود في المرحلة الثالثة الذي هو العمومات والإطلاقات. إذن المرحلة الثالثة البحث عن مخصص أو مقيد، ولو وجد هذا المخصص والمقيد الذي يثبت الجواز وقلنا نحن وهذه المرحلة لكانت القاعدة هي الجواز، إلا أنه إلا البحث عن معارض لهذا المخصص والمقيد. ولهذا كانت المرحلة الثالثة أن نبحث عن معارض لهذا المخصص والمقيد الذي يثبت الجواز، وهذا معارضه لا بد أن يثبت الحرمة يعني عدم الجواز. ولو تم هذا الدليل الذي في المرحلة الثالثة لوحده لو كنا نحن وهو من حيث السند والدلالة، وتم هذا الذي في المرحلة الثالثة الرابعة الذي يثبت الحرمة أيضا من حيث السند والدلالة تصل الناحية النوع حينئذ إلى تشغيل الموقف من التعارض في المرحلة الخامسة والأخيرة. حينئذ إذا كان عندنا تعارض حينئذ بعد نشوف هل هذا المقدم في المرحلة الرابعة لكي تكون القاعدة الحرمة، أو المقدم هو هذا الثالث في المرحلة الثالثة لتكون القاعدة هي الجواز. وهذا ما طبقناه كثيرا مرارا وتكرارا كيفية تشخيص الموقف من التعارض. هذه هي الطريقة التي يمارسها أو العملية التي يمارسها الفقيه بمقام استنباط قاعدة، سواء ذاك الفريق من الفقهاء الذين يذهبون إلى أن القاعدة هي الحرمة إلا ما خلت بالدليل، أو الفريق الثالث المتأخرين أكثر المتأخرين والموجودين فعلا المعاصرين، كلهم يذهبون الآن إلى أن القاعدة هي الجواز إلا ما خرج بالدليل. الكل يفكر بهذه الطريقة ولا طريقة أخرى. ولهذا قلنا الآن قبل أن في داخل نصف في معمعة الأدلة والمعرفة إيش، قلنا أنه الآن لو كان أحد الفقهاء يذهب إلى أن القاعدة هي الحرمة إلا ما خرج بالدليل، فما الذي ينبغي عليه أن يثبته بهذه الطريقة الفنية؟ الحرمة إلا ما خرج بالدليل، أريد يثبت الحرمة. الثاني والرابع، يعني شنو الثاني والرابع؟ هذا واحد، يعني أن يتمسك بالعمومات والإطلاقات مع بكون يثبت لنا أنه المخصص والمقيد
ما موجود،
إما ما موجود أصلا وإما موجود ولكنه سقط
بالمعارض.
هاي طريقة. طريقة ثانية يثبت الحرمة، يثبت الحرمة كقاعدة. أن ماذا يثبت؟ أنه أغراض العمومات والإطلاقات الحرمة ما موجودة، وكون يثبت أيضا هذا رب الخلاقة اللي سميناه مخصص والمقيد. أيوة إيش بيك؟ هل ما موجود؟ شلون هذا ما موجود اللي في المرحلة الثالثة؟ إما أصلا ما موجود وإما هو موجود ولكن هناك دليل في المرحلة الرابعة، هذا لا بد من وجوده على الطريقة الثانية، لأنه إذا انتفت العمومات لا بد لإثبات الحرمة من هذا الدليل رقم في المرحلة الرابعة. هذا من يريد أن يثبت الحرمة، ومن يذهب إلى الجواز ما طريقه؟ إما يتمسك بالأصل العملي وهو الجواز، بس هذا الذي يثبت الجواز كقاعدة بالأصل العملي يكون شو يسوي؟ كل دليل على الحرمة، هذا رقم اثنين وهذا رقم أربعة ما هو. وبالإضافة إلى هذا إذا يريد بس يثبت الجواز بس بالأصل العملي يكون يثبت أيضا، يعني يثبت عنده أنه حتى هذا الدليل المحرز اللي في المرحلة الثالثة اللي يثبت الجواز إيش به؟
موجود،
يعني موجود، إما أصلا موجود وإما لا موجود ولكنه لم يتم سندا أو دلالة، أو موجود وتم سندا ودلالة ولكنه سقط بالمعارضة. مع هذا الرابع اللي نفرض أيضا موجود وتم سندا ودلالة ولكنه أبان الدليلان الخاصان بهم سقط بالمعارضة، فيبقى تبقى الحياة ويبقى الوجود من الأصل العام، وتكون هذه المورد إذا بهذه الطريقة من الموارد التي تثبت قاعدة عامة بأصل العملي. إذا لا تتعجب إذا مثلا في حياتك العملية شفت قاعدة فقهية ليس لها أي دليل إلا الأصل العملي، الأصل العملي دليل ونعمل دليل، وإذا نجحنا عمرنا طول وعرض ونضيع وين دراسة الأصول العملية اللي أولها هو أطالة البراءة ونقيم عليه أدلة ونناقش فيه ونبحث فيه. زين، هذا كله مرة. والذي مضى أيضا أن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ممن يقول أن الأصل الجواز إلا ما خرج بالدليل. طيب شلون تثبت يا شيخ الأنصاري أن الأصل الجواز إلا ما خرج بالدليل؟ لا بد أن تتمسك إما بالأصل العملي وإما بالآل المخصص والمقيد أو بالثنائي. وهو رحمة الله تعالى عليه كان ممن يثبت الجواز بالاثنين، بس بالاثنين كنا إذا
ممن يقول أن الأصل العملي دليل حتى مع وجود الدليل المحرز الموافق. فحين إذن يصير عند دليلين هذا الأصل العملي وهذا دليل. وأما من كان ممن لا يعترف بحجية الدليل الأصل العملي حتى مع وجود الدليل المحرز الموافق حين إذن يكون الدليل هو الدليل المحرز. الشيخ الأنصاري هكذا قال في بداية المسألة، قال الأصل الجواز، وعندما سألناه لماذا قال لأن الأصل يقتضي الجواز في المرحلة الأولى، والدليل المحرز أيضا في المرحلة الثالثة يقتضي الجواز. أما الأصل فهو المراد، وأما الدليل المحرز فهو قاعدة الحلف، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه تثبت الجواز. إذن أصل العملي يقتضي الجواز، ودليل محرز أيضا يقتضي الجواز. كل ما هنالك لكي نذهب إلى الجواز يجب أن نبحث، هل هناك دليل في المرحلة الثانية يثبت الحرمة؟ هل هناك دليل في المرحلة الرابعة يثبت الحرمة؟ وهذا الذي رأينا أن الشيخ الأنصاري بدأ شرعا فيه من ذاك الدرس، فقال الأصل والقاعدة تقتضيان أو يقتضيان الجواز، ولا حاكم عليهما سوى ما توهم من بعض الأدلة التي تجري إما في المرحلة الثانية مثل عمومات وإطلاقات الحرمة، وإما في المرحلة الرابعة كمعارض أو مقيد للمخصص أو المقيد. وبدأنا بذكر هذه الأدلة، قلنا الأدلة ثلاثة أنواع التي سيذكرها أو تذكر عادة كأدلة على أن القاعدة هي الحرمة. عندنا كتاب كريم بواسطة الآية، وعندنا أخبار، وعندنا إجماع. بدأنا في ذاك الدرس فتناولنا الآيات الكريمة. تذكرون يا آية ويا آية ويا آية؟ بدينا بيا آية مثلاً، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجز من عمل الشيطان، فرجز من عمل الشيطان. فتمسكنا بكلمة رجز الذي أمر في الآية الشريفة بالاجتناب عنه، فاجتنبوه. إذن فاجتنبوا الرجز. وقلنا أن تمامية الاستدلال بهذه الآية فرع شيئين، أولا أن يكون المتنجس بجانب حقي من جملة مطابق الآية وهو الرجل، وثانيا نحف المتعلق يدل على العموم، فاجتنبوه يعني فاجتنبوا الرجل، وهذا حف المتعلق عندما يدل على العموم يعني فاجتنبوا كل منافع الرجل. فتكون هذه الآية في المرحلة الثانية ما من عمومات وإطلاقات الحرمة. هذا رددناه، قلنا مع أنه يمكن الهجوم على الاستدلال بهذه الآية على جبهتين، هكذا عبرنا. الجبهة الأولى شنو هي؟ أن المتنجس ليس مصداقا من مصادر الرجل، هذه الجبهة الأولى. والجبهة الثانية فليكن ولو كان رجسا فإنه لم يؤمر في الآية الكريمة بمطلق الاجتناب عنه. يمكن الهجوم على الجبهة الأولى، يمكن الهجوم على الجبهة الثانية. ورأينا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه هجم على الجبهة الأولى فقال أن الرجس لا ينطبق على المتنجس، لا دون المتنجس ولا غير من المتنجسة، وفضلنا أنه شلون ما يشمله. لكي ننتقل إلى انتقلنا حينها إلى الآية الثانية والرجز فجر بنفس الطريقة اللي تمسكنا بها بالآية الأولى، وما ورد على التمسك بالآية الأولى ورد يرد على التمسك بالآية الثانية. بعد شنو كان عندنا؟ قلنا وأضعف من الكل، يعني أضعف من التمسك بهاتين الآيتين المباركتين ادعاء أن القاعدة هي الحرمة ببركة هذه الآية الشريفة آية تحريم الخبائث، حيث قلنا أيضا في هذه تحريم الخبائث أيضا كيف رد الاستدلال الشيخ على أي جبهة؟ الأولى أو الثانية؟ على الثانية. يعني شنو؟ يعني الخبائث يحرم عليهم الخبائث هو المتنجس من الخبائث، هذا ما يقدر على الناس بتكلم به، لأنه الخبيث هو ما تمجه الطباع، مو صحيح؟ المتنجس مما تمجه الطباع. ولكن تحريم الخبائث ليس تحريما بقول المطلق، يعني ليس تحريما عاما أي من فعل يحرم، وإنما صحيح أن المتعلق قد حرم، ولكن هو موجود ومشخص ومحدد ومعين من قبل العرف بقرينة تحليل الطيبات، لأنه تحريم الخبائث جاء مقابلا لتحليل الطيبات، وتحليل الطيبات معناه ماذا؟ الأكل، حلية أكل الطيبات. إذن الحرمة المقابلة إلى شخصية حرمة الأكل، وحرمة الأكل أنا ما جاي نتكلم عن حرمة الأكل، احنا جاي نريد نطرح قاعدة كل استفادة بالمتنجس غير ما ثبت جوازه مثل الاستصباح وغيره حرام، وإن هذا من تحريم الأكل، إذن تحريم الأكل لا ينفع لا يفيد. وهكذا أغلقنا باب استدلالي على أن القاعدة هي الحرمة بالآيات الشريفة، مو هي ثلاثة اللي بعد ثلاثة صحيح؟ ثم الزفاجر قلناها ثاني واحدة، هي ثاني واحدة وردينا آية ثلاثة. زين، إذا هسه هذا كل اللي ذكرناه سابقا، مو هذا ذكرناه سابقا، لكي ننتقل اليوم إلى التمسك بدليل آخر توهم إمكان التمسك به على أن القاعدة هي الحرمة إلا ما خرج بالدليل. وين هذا؟ وهو الأخبار. يقول وأما الأخبار، خلي بالله نستعرض الأخبار وخلي نشوف يتم التمسك بها على أن القاعدة هي الحرمة إلا ما خرج بالدليل أم لا. فمنها ما تقدم من رواية في تحف العقول، تحف العقول، وين تقريب الاستدلال مال تحف العقول؟ حيث علل النهي عن بيع وجوه النجس بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام. شوف هذه الرواية تدل عن طريق عموم العلة، تسامعين العلة تعمم وتخصص، احنا اذا كان وارد في دليل ما علة ذاك الحكم فنحن نتمسك بمقدار دلالة العلة او التعليل، ولا علاقة لنا بمورد الرواية، الرواية فليكن موردها ما يكون سواء كان في حكم تكليفي حكم وضعي اي شيء من الاشياء، الا انه نحن نتمسك بعموم العلة كما نحن نتمسك بخصوص العلة، يعني نرى المساحة التي تتكلم عنها العلة مقدار ما يثبت بالعلة، فنحن أبناء الدليل حيثما مالت نبي. هذه الرواية تحف العقول عندما قالت أن فلان من الأشياء وفلان 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 وفلتان، أنه أنا سوالفنا كله فلان وفلتان أذولي توم ما أدري زين، كلهن هذني حرام بيعهن. يا ليش؟ ليش؟ عللت الحرمة. فماذا قالت؟ طبعا الرواية واردة في وجوه النجس. ماذا قالت؟ قالت ذلك لأن ذلك كله محرم، شوف أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام. هكذا ورد في رواية تحف العقول. هل خلينا نحلل إحنا هاي رواية تحف العقول؟ هذا الذي يريد أن يتمسك بها كون شنو يثبت؟ شنو أركان تقريب الاستدلال بهذه الرواية؟ أولا أن تكون الرواية تشمل ما نحن فيه، تشمل المتنجس، وثانيا أنه عندما تشمل المتنجس تحرم جميع الانتفاعات. يلا يعني بالضبط مثل ما حكينا وين بالآيات الشريفة. هم قلنا الرجل مثلا أو الرجل مثلا أيضا أدنى جبهتين كون لن يكون شنو تاما. أولا شمول الآية أو شمول الدليل محل الكلام اللي هو المتنبي، وثانيا العموم استفادة عموم حرمة الانتفاع. هذه بالضبط أيضا نقولها هنا في الأخبار في هذه الرواية مثلا رواية صحف العقول. إذن عندنا ركنان لابد أن يتم لكي يتم الاستدلال بالرواية هذه أو غيرها على الحرمة إلا ما خرج للدليل. ركنان، أولا الرواية تشمل ما نحن فيه، وثانيا تحرم جميع الانتفاعات. أما الركن الثاني فبعد هذا ما يقدر واحد يجيسه ولا يقدر واحد شنو يتكلم به. ليش؟ لأن صراحة قال لا بإطلاق لا بعموم لا بحث المتعلق حتى واحد يحكي. شنو قالت الرواية صراحة؟ ذلك كله محرم، أكله شربه إمساكه وجميع التقلب فيه. فكم مرة يعيد الإمام سلام الله تعالى عليه بناء على صدور الرواية من الإمام أن جميع الانتفاعات حق. فهذا الركن الثاني لتمامية الاستدلال شبيه هذا تام، هذا لا يناقش فيه، لا يناقش فيه، ما نقدر نناقش فيه. فكل الكلام إذن لابد أن ينحصر وين؟ بالركن الأول، أنه هذا الرواية صحف العقول تشمل المتنجس لو لا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا تشمل المتنجس. لماذا؟ لأنه الوارد فيها هو عنوان خاص الذي حرم، عنوان خاص. ما هو؟ وجوه النجس، وجوه. وأما ما كان من وجوه النجس، طيب إذن كلامنا هسه كله وين كن يصير؟ أنه هاي وجوه النجس تشمل المتنجس لو لا. وهذه من المرجع مع النبي تشمل لو ما تشمل؟ العرف، العرف. هسه نسأل إذن العرف يا ذا وجوه النجس تشمل المتنجس لو لا؟ ولو سألنا العرف لقال أنه لا يشمل المتنجس. لماذا؟ لأن الوجه عندما تقول فلان وجه، شنو يعني فلان وجه؟ يعني عنوان، يعني معروف، يعني فرد جدا مشخص ومحدد، فرد معروف وبارز جدا. وهذا ما لا يشمل المتنجس، وإنما يقف على النجس، على النجاسات أو التي نسميها العين النجسة. فالوجه هو العنوان، والعنوان هو العين النجسة لا كل نجس. وأما الملاقي للنجس، وأما الملاقي للنجس ما يشمل. ليش ما يشمله؟ لأنه أصلا ليس عنوانا للنجاسة، أم أنه ليس وجها؟ المفروض أن نقول أنه ليس وجها، والحقيقة أنه المتنجس هو عنوان للنجاسة. هو العنوان، شنو هو العنوان؟ عنوان يعني شنو؟ إيه لا، نقول عنوان. أنت تميل إني أسألك واحد، عنوان بيتكم شنو؟ الدال، يعني الدال على بيت. المتنجس دال على النجاسة لو لا؟ دال على النجاسة. المتنجس دال على النجاسة، ولكنه في الوقت نفسه ليس وجها، لأن الوجه هو العنوان البارز جدا، البارز جدا. بحيث بس تقول هذا الشيء رأسا يجي إلى بالك المدلول وهو النجاسة. مثل ما مثل البول، مثل الغائط، شوف مباشرة يروح ذهنك علما للنجاسة. وأما إذا قلت الدهن المتنجس، ليس مباشرة، ليس مباشرة يذهب ذهنك علما للنجاسة، وإنما ماذا تقول؟ إذن هذا شيء عرضت عليه النجاسة وليس هو بنفسه نجس. هذا هو الفرق بين المتنجس والنجس، وهذا الفرق فرق فارق، يعني بحيث يجعل فرقا بين النجس وبين المتنجس، فيجعل النجس وجها للنجاسة ويجعل المتنجس عنوانا للنجاسة وليس وجهه. هذا هو ما رد به رحمة الله تعالى عليه. وما يؤيد هذا الدليل هذا الكلام هو أنهم عندما يعدون النجاسات، حتى تروح للكتب المسائل من يعددون النجاسات، يعدد النجس شنو يعدد؟ ما يذكر المتنجس، يذكر بس هيك النجاسات، يعني لم يعتبروه عنوانا وجها. هو عنوان، نعيد ونقول هو عنوان، ولكنه ليس من نوع العنوان الذي يكون وجها. إذن هذه الرواية لا تشمل ما نحن فيه. قال وفيه بالاستدلال بهذه الرواية عن عقود ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة المعروفة. من جبتها؟ من العرف، لأن الوجه عند العرف هو العنوان، بس عنوان الوجه هو العنوان، والدهن ليس عنوانا للنجاسة، نفس الدهن نفسه يعني قبل نفس الدهن، يعني هو دهن متنجس. إذا دهن متنجس عندنا دهن وعندنا شبيه الصفة اللي هي التنجيس النجاسة كونه متنجسا. فنفس الموصوف اللي هو الدهن واضح أنه ليس عنوانا، والدهن ليس عنوانا للنجاسة لوحده بذاته، والملاقي للنجس يعني المتنجس يعني الدهن المتنجس شبيه هذا عنوان، عنوان طبعا عنوان، لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره دليلة. ولذا لم يعدوه يعدوه أو يعدوه عنوانا في مقابل العناوين النجسة. هذا الرد الأول. إذن وجوه النجس لا تشمل المتنجس. دليل ثاني على أن الرواية لا تشمل المتنجس ما ذكرناه سابقا في رد الاستدلال بالآية الشريفة الآية الأولى الرجس، حيث قلنا أنه لو كان هناك قلنا لو كان الرجس يشمل المتنجس للزم منه قبيح، تعالى الله سبحانه وتعالى عنه. ما هو هذا القبيح؟ يلزم استثناء الأكثر، يعني مثل ما ضربنا المثال هو الطلاب 20 نفر، هو يقول جاء الطلاب إلا فلان وفلان وفلان وعد لك من 17-18 نفر، وهذا قبيح، استثناء الكثير قبيح. لو كانت هذه الرواية بكلمة وجوه النجس تشمل المتنجس للزم منه أيضا هذا القبيح، تخصيص الأكثر أو استثناء الأكثر. ليش؟ لأنك وإذا كثرة الكلاب تكثر ما أدري شنو هم، وهكذا إلى أن توصل للبرلمان ويكثرون الكلاب، كثرون الحرامية وكثرون الكلاب. بعدهم قالين هل المال السايد، المال السايد إيه علم البوك حرام البوك. حط إشارة يا بيم الجريدي الفار إن شاء الله نجي له بالذات الفار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.